بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسباب ازدهار الفقه اهتمام الخلفاء العباسيين بالفقه وتكريمهم الفقهاء، فقد اصطبغت الخلافة العباسية صبغة دينية علمية، وبدت مشاركة الخلفاء في مجالس المناظرات العقدية والفقهية واللغوية والأدبية وغيرها. فأبو جعفر المنصور يقترح على مالك كتابة الموطأ ويرسم له منهاجه، والمهدي يتعقب الزنادقة ويشتد في تعذيبهم، والرشيد يختص أبا يوسف القاضي بالصحبة والملازمة، والمأمون يساهم في مجالس النقاش والجدل. وإن اتجاه الخلفاء إلى الدين والفقه شجع أهل العلم والفقهاء على التأليف، وكان في طليعة كتب الفقه الخراج الذي يخطط لسياسة الإسلام المالية، وقد كتبه أبو يوسف يعقوب قاضي القضاة لهارون الرشيد بناء على طلب الخليفة، وقال له في مقدمته: هذا الكلام الناصح الرشيد الذي لا يقال لأضعف الحكام فضلا عن أقوى الخلفاء. قال في مقدمته يخاطب الرشيد: فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك، ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب، وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس عندك في أمر الله سواء، وقد حذرك الله فاحذر، فإنك لم تخلق عبثا ولن تترك سدى، وإن الله تعالى سائلك عما أنت فيه وعما عملت به، فانظر ما الجواب، واعلم أنه لن تزول قدما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد المسألة، فأعدد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابا. وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله، وألا تنظر في ذلك إلا إليه وله، فإنك إلا تفعل تتوعد عليك سهولة الهدى وتعمى في عينك وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه، وتنكر منه ما تعرف وتعرف منه ما تنكر، فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلج أي النصر لها لا عليها، فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يديه. ورابع أسباب ازدهار الفقه في هذين القرنين حرية الرأي في الاستنباط دون تحكم سلطة حاكم أو تحجير على فقيه في رأي أو حكم ينتهي إليه. وقد ذم الرأي قوم وامتدحه آخرون، والمذموم منه ما كان عن هوى، والممدوح هو الاستنباط من النصوص في حدود القواعد الشرعية ومصالح الرعية. وخص الحنفية بهذا الاسم لبراعتهم البالغة في الاستنباط، كما يقول الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمة نصب الراية. ومع ذلك فأنت تجد الحافظ محمد بن الحارث الخشني يذكر أصحاب مالك في كتابه قضاة قرطبة، يذكر أصحاب مالك في كتابه هذا باسم أصحاب الرأي، يذكر أصحاب مالك بهذا الاسم. وكذلك الباجي في شرح حديث الداء العضال من الموطأ، يعني يذكرون أصحاب مالك باسم أصحاب الرأي، فأصحاب الرأي هؤلاء هم الحنفية والمالكية، وليس هذا الاسم خاصا بالحنفية، ولكنهم كانوا أكثر الناس استعمالا للرأي فسموا به أصحاب الرأي. هذه الأسباب في جملتها هي مقدمات حركة الفقهية التي أثرت الأمة بالمذاهب الفقهية، غير أن نشاط هذه الحركة كان نشاطا صاخبا قويا في بعض الأمصار، وكان في بعضها أقل قوة، يتبع مركز الفقيه في الإقليم ومدرسته في مصر. وأهم المراكز الفقهية وقتئذ بغداد العاصمة والكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة ومصر والقيروان وقرطبة ومرو ونيشابور. وسنبين في حديثنا عن أئمة المذاهب الفقهية أسباب انتشار مذاهبهم وتوزعها على الأمصار. ولعل من أبرز ما خلد نشاط الفقهاء في هذه الفترة الفقهية الفريدة هو ما يلي: أولا، تدوين مذاهبهم بأصولها وفروعها، إما بأنفسهم أو بواسطة تلاميذهم، مع بيان وجهات نظرهم في أغلب الأحكام. ثانيا، وضع المصطلحات الفقهية في الأحكام وفي المسائل كالفرض والواجب والفاسد والباطل، وكالاستحقاق والضمان والدرك والأحباس أي الأوقاف ونحوها. ثالثا، بناء كثير من الأحكام على العرف، وتباين الأحكام عند الفقهاء بسبب تباين الأعراف واختلافها بسبب اختلاف الأزمنة، حتى كان من قواعدهم المطلقة في هذا أقوالهم هذه في العرف: واحد، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. اثنان، تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. ثلاثة، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. أربعة، العادة محكمة. خمسة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. ستة، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. سبعة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وما عدول الشافعي رحمه الله عن مذهبه القديم في العراق إلى مذهبه الجديد في مصر يمثل الأول كتابه الحجة، ويمثل مذهبه الجديد في مصر كتابه الأم. ما عدول الشافعي عن القديم إلى الجديد إلا بسبب تغير البيئة والعرف في هذين القطرين في أغلب المسائل المعدول عنها. وهذا من أسباب ميران الفقه الإسلامي ومسايرته التطور وخلوده مهما تغير الزمن. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.